أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا عن أن ابتلاء ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس، وأنه هل أنهما مفطران أو لا. قلنا أن الكلام فيه يقع في نقطتين: النقطة الأولى فيما إذا لم يصل إلى فضاء الفم، والنقطة الثانية إذا وصل إلى فضاء الفم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النقطة الثانية فيما إذا وصل إلى فضاء الفم، تحدثنا عن النقطة الأولى وبينا أنها لا تكون مفطرة، إنما الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثانية وهي ما إذا كان قد وصل إلى فضاء الفم، فهل ابتلاعه مفطر أو لا يكون مفطرا؟ قلنا الأقوال في ذلك ثلاثة. القول الأول وهو المشهور كما نقل صاحب الجواهر هو أنه لا يكون مفطرا، وذلك لماذا؟ يعني استدل له بعدة أدلة. الأول بعدم صدق الأكل والشرب عليه، فهو لا يصدق على مثل هذا الأكل والشرب. وإن تحرجنا من القول بعدم صدق الأكل عليه فلا أقل من الانصراف عنه، وبالتالي الشيء الذي يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس هذا يكون منصرفا عنه الأكل والشرب. وحيث يكون الأكل والشرب منصرفا عنه، حينئذ لا يبقى عليه الدليل على مفطريته، لأن المفطر هو الأكل والشرب، وما ذكر من غيره أيضا لا يصدق عليه، وبالتالي فينبغي أن يكون غير مفطر. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، لكن الإنصاف أنه عدم صدق الأكل والشرب عليه بأي لحاظ، إن كان بلحاظ كونه خارجا من البدن وأنه من البدن، وإلا لربما يكون النخامة أو ما ينزل من الرأس أو كذا شيء ليس بالقليل. إن كان من جهة أنه من البدن فهذا لا يختص بخصوص النخامة، بل هناك أمور من البدن ولا إشكال في مفطريتها. فمثلا لو أن إنسانا قرض أظفره ثم بلعه، هذا يصدق عليه الأكل أو لا؟ أو شرب دم خرج من بدنه، مثل ما إذا كان عند جرح في فمه أو قلع ضرسا فيخرج الدم فيشرب الدم، لا إشكال أنه يصدق عليه أنه من بدنه. وهكذا البثور أو الأشياء اللي تكون في داخل الفم لو أراد أن يقتطعها ويبلعها يعتبر أنه قد أكل. إذن لا مجال للقول بأنه لا يصدق عليه الأكل أولا، أو أنه منصرف عنه، لأن جهة الانصراف ما هي المناسبة في الانصراف، مع أنه شأنه شأن غيره. مرة نقول أن هذه الأمور كلها ينصرف عنها، هذه كلها ما نسميها أكل، وهذا خلاف الظاهر. فإذا كنا نسميها أكل وما ينصرف عنها، فلماذا ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر ينصرف عنه؟ لا نجد مبررا لذلك. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي سيق في المقام. إذن لا مجال لا لدعوى أنه ليس بمأكول أو لا يصدق عليه الأكل والشرب، ولا لانصراف الأكل والشرب عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النصوص، والحقيقة هن عبارة عن نصين أنا مذكرناهن أمس. الأولى هي صحيح عبد الله بن سنان المتقدم، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلص فيخرج منه الشيء، أيفطر ذلك؟ قال عليه السلام: لا. قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال عليه السلام لا يفطر ذلك. طبعا احنا أمس ذكرنا هذا تقريب الاستدلال بها، هو أنه إذا كان القلص وهو ما يخرج من البطن يعني من المأكول، لأن ما يخرج من الجوف، وإذا كان يخرج من الجوف فهو من المأكول، فإذا كان القلص يخرج إلى الفم إلى فضاء الفم ثم يبلعه الإنسان ولا يكون مفطرا، فكيف الحال بما لم يكن طعاما؟ لأن ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر ليس بطعام، بينما ذاك طعام، وبالتالي يدل بالأولوية على أنه ليس بمفطر، لأنه إذا كان القلص غير مفطر فهذا غير مفطر من باب أولى. هذا ما يمكن أن يستدل به في المقام، لكن أجبنا عنه بالأمس وقلنا أن هذا الكلام بالحقيقة لا مجال له. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أولا لأن هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب أصلا، ثم أن هذه الرواية أيضا فيها احتمال موجود أن يكون ما ذكر فيها إنما كان طرف اللسان، أريد به طرف اللسان، وبالتالي لم يصل إلى الفم ويكون من الصورة الأولى، أو يكون لا بلعه من غير تعمد، وحينئذ فالشيء المقيس عليه وهو هذه الرواية لم يثبت أنها غير مفطرة إذا كانت عن عمد وكان قد وصل إلى فضاء الفم بحد ذاتها، هي لا تدلل على هذا، فكيف ننتقل منها إلى المقيس وهو ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر؟ فإذا لا مجال للالتزام، يعني لا دلالة لهذه الرواية على المطلوب. هذا النص الأول. النص الثاني موثق غياث، غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يزرد الصائم نخامته، فإنه مخصص لعمومات مفطرية الأكل فيدل على عدم مفطريتها. لكن هذا أيضا لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لأن النخابة مورد للاختلاف. أنا أقرأ لكم لا بأس ما ذكر في هذا المقام عن ظاهر الشرائع ومجمع البحرين أنها ما يخرج من الصدر، وعن المغرب أنها ما يخرج من أصل الخيشوم عند التنخاء، يعني بالتالي يعني ينزل من الرأس، وأن ما ينزل من الصدر يختص باسم النخاعة، يعني ما يكون من الصدر يكون بالنخاعة، بينما هذا ينزل من أصل الخيشوم، ويظهر من بعضهم العموم، ففي لسان العرب النخامة بالضم النخاعة، فمن يقول النخامة هي النخاعة، زين، والنخاعة مختصة بالصدر، والنخامة من الخيشوم، إذن يبدو منهما أن من نأخذ هذين الأمرين ينتج هذا أنه معنى أكو احتمال أن يكون هو شاملا للإثنين، فيكون كل منهما داخل، هذا احتمال أيضا. ففي لسان العرب النخامة بالضم النخاعة، نخم الرجل نخما 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 ونخم وتنخم، دفع بشيء من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشيء النخامة وهي النخاعة. إذن مما يظهر من صاحب لسان العرب أنهما بمعنى واحد، يعني بعبارة أخرى أن المعنى هو شامل لهما، فالنخاعة والنخامة، فالنخامة هي شاملة لما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس. وفي نهاية ابن الأثير النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة، وحينئذ على ضوء هذا لا يمكن أن يكون هذه الرواية، يعني إذا تم أنها هي مرددة بين هذه المعاني كيف نصل إلى المطلوب، وأنه إنما يتم لو كانت دالة على الأمرين كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، لو كانت دالة على الأمرين لكان أمكنت الاستفادة منه كما بينا. أما إذا لم يكن كذلك بل كان لخصوص ما ينزل من الرأس أو لخصوص ما يخرج من الصدر لا مجال لاستفادة العموم لهما. هذا إذن لا مجال للالتزام به. خب فإذا لم يكن الأمر كذلك وبالتالي النتيجة أنه هذه الرواية إلى ماذا نصل؟ لا إشكال أن النخامة هي دالة يعني لا تفطر. فما هو الحال فيما نحن فيه؟ وهي إما أن تكون للأمرين معا أو لخصوص ما ينزل من الرأس أو لخصوص ما يخرج من الصدر. فما هو المتيقن من ذلك؟ المتيقن من الرواية بالحقيقة هو أن يكون أحدهما غير مفطر، أما الآخر فيكون داخلا تحت العموم. بعبارة أخرى أن هذه الرواية لا يمكن أن نستدل بها أو نخصص بها أو ما نعلم منها هو خصوص أحد الأمرين، لكن على إجماله من دون أن نحدد أنه هو ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس. وحيث لا يمكننا التحديد ونعلم أن الطرف الآخر حيث لم يرد فيه جواز معناه وين يكون داخل؟ يكون داخل تحت عموم الأكل والشرب وإطلاقاتها، وبمقتضى إطلاقاتها أنها تكون عامة إلا ما خرج بالدليل، وأحد الأمرين خرج بالدليل وهو هذه الرواية. لكن حيث لم يكن معلوما وأنه هو ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الصدر حينئذ لا يمكن العمل بكل منهما، لأنه كما يحتمل أن يكون هو ما ينزل من الرأس يحتمل أن يكون هو ما يخرج من الصدر. وبالتالي نحن نعلم أن عمومات الأكل والشرب قد خصصت، ولكن خصصت بأي منهما؟ هل بما يخرج من الصدر أو بما ينزل من الرأس؟ لا نعلم. وحيث لا نعلم فلا يمكن العمل بكل منهما، لأنه يحتمل أن يكون الآخر هو المخصص. فنحن نعلم أن عمومات وإطلاقات الأكل والشرب قد خصصت، ولكن خصصت بماذا؟ اختلط علينا المخصص، فهل هو ما ينزل من الرأس أو هو ما يخرج من الصدر؟ من يختلط ما نقدر نعمل بكل منهما، لأن كل منهما نحتمل فيه أن يكون هو غير المخصص ويكون داخلا تحت العموم، وبالتالي لا يمكننا العمل بكل منهما. وإذا لم يكن العمل بهما فلا يمكن أن نقول نحكم بعدم مفطرية لا ما ينزل من الرأس ولا ما يخرج من الصدر. فهيك تكون هذه الرواية وجودها كعدمها إلا بمقدار العلم بوجود مخصص لعمومات وإطلاقات الأكل والشرب. بهذا المقدار يثبت، أما في مقام العمل ليس لدينا طريق للعمل لا بما ينزل من الرأس أن نقول عنه أنه غير مفطر، ولا ما يخرج من الصدر أن نقول عنه غير مفطر. الاحتمال كل منهما أن يكون هو المقصود بقوله النخامة، وبالتالي لا نعرف المخصص من هو، هل هو هذا أو هذا. إلى هنا بالتالي إذن لا مجال للعمل بهذه الرواية الثانية أيضا، فلا الرواية الأولى ولا الرواية الثانية. وقد عرفنا أنه موضوع الأكل هو أنه ظاهر بعموم الأكل ولا مجال للدعوى الانصراف. وبهذه الأدلة الثلاثة يمكن الوصول إلى أنه بالتالي لا يمكن نقول بعدم مفطريتها، بل بحسب العمل الخارجي مو بحسب العلم. نحن بحسب العلم نعلم أن أحدهما مخصص، لكن بالعمل الخارجي لا يمكن أن نحكم بعدم المفطرية لا لما ينزل من الرأس ولا لما يخرج من الصدر. السيد الأستاذ بعد أن وأيضا جرى على هذا وذكر الأمور الثلاثة، رجع فاستدرك وقال بأنه بالنسبة لصحيح ابن سينا صحيح أن العمل لا يمكن كما يقول أنه الأصحاب ما عملوا بهذه الرواية في موردها كما ذكرنا، صحيح هذا اللي جرى، ولكن لماذا لم يعملوا؟ هو بحسب ما ذكر كأنه المسألة تتعلق بصاحب الوسائل، وهو يفترض أن ليس هناك من مانع إلا الاستفشاء، وإلا لا يمكن أن نفهم من عدم عملهم أنه هناك مشكلة سندية في البيت، إنما المشكلة كأنه استفشاء المطلب أنه كيف يمكن أن تكون الشيء الذي يخرج من المعدة ويصل إلى فضاء الفم ثم يزدرد عمدا وهذا لا يكون مفطرا، كيف يمكن أن يكون هذا؟ فالمسألة مسألة استفشاء، مو مسألة تتعلق بالسند وأن السند فيه مشكلة. وعلى ضوء هذا هب أنهم لم يعملوا به، النتيجة حيث كانت الرواية صحيحة من حيث رجالها صحاح، إذن فلما تكون صحيحة ومعتبرة لا معنى أن نتوقف فيها من أجل أنهم لم يعملوا بها، إذا كان عدم عملهم من جانب سندي صحيح تكون غير حجة حينئذ، أما إذا لم يكن كذلك وإنما كان من جانب الغير السندي وإنما للاستفشاء المضمون فهذا وحده لا يكون دليل. فإذا احنا ما استفشعنا هذا وقلنا ماكو مانع أن الله سبحانه وتعالى يشرع هذا التشريع، لأن لا تقع مشكلة إذا أخذنا بالرواية. وعلى ضوء هذا فالرواية وإن كانت هي بحسب ذاتها لم يعمل بها الأصحاب، ولكن لا تفقد حجيتها بذلك، بل تبقى على حجيتها، وحيث كانت حجة فلا بد من العمل بها، والعمل بها يقتضي أن تكون ما يخرج من المعدة إلى فضاء الفم يكون غير مفطرا، وعلى ضوء هذا تثبت الأولوية للنخامة أو لما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر، وعلى ضوء هذا يكون غير مفطرا. هذا ما يمكن أن يفهم من كلام السيد الأستاذ. الإنصاف إحنا نقول هسا بعد أن تركها الأصحاب، هسا إحنا نثبت أن هذا كان للاستفشاء، ما أدري شلون واحد يقدر يثبت لديه أن هذا كان للاستفشاء فقط وليس أن هناك مانع سندي، على أنه هذا خلاف الظاهر. يعني أول المسألة مو بتلك البشاعة أن ما يخرج إلى الفم يبلعه الإنسان كأنه ما جدد أكلا، هو هذا الأكل السابق مو بذاك البشاعة، نقول أنه بس بحيث يخليهم ما يعملون بها، ما أدري وصلها المقدار ما معلوم بها المقدار واصله. على أنه إحنا بينا بالدرس السابق أن هذه الرواية بها مشكلة من جانب آخر، هذه الرواية ما نقدر أن نستفيد منها أنه قد وصل إلى فضاء الفم، أو أن نقول لا وصل إلى فضاء الفم لكن لم يكن بتعمد بلعه لها، لا يكون بتعمد، بل قربنا ذلك كما أشار إليه السيد الخوي رحمة الله عليه أنه هذا أمر النفس ما وافق، يعني أن الإنسان يبلع ما يخرج منه إذا كان بإمكانه أن يلقيه، على خلاف القاعدة أن الإنسان يبلع ما شرب، خصوص بالنسبة للصائم، هو صائم يجيب يشرب هذا الأمر إلى آخره، سألوه من شبهة لو من غيره على أي حال. فالإنصاف أن هذه الرواية هي ليست فقط مقتصرة على خصوص السند، الآن يمكن أن يقول أن هذول الجماعة إنما لم يعملوا بها للاستبشاع لا لمشكلة في السند، هذا يمكن واحد إلى حد ما يقبله، لكن كيف نقدر أن نعمل بالرواية مع كون الرواية واردة في هذا المجال؟ يعني بعبارة أخرى الشيء الذي دلت عليه الرواية أو نتيقن منه من الرواية أنه ما ثبت لدينا أنه وصل إلى الفم وابتلع عن عمد، حتى يكون مفطرا. وأما ما لا يكون عن عمد ماكو مشكلة، إذا لم يصل إلى فضائل الفم ماكو مشكلة. ما نقدر نحرز من الرواية أنه هم وصل إلى الفم وهم بلع عمدا. مجرد ذكر اللسان قلنا يمكن أن يكون أصل اللسان، وأصل اللسان اللسان جزء منه في البلعوم وليس في فضاء الفم. وبالنسبة إلى البلع يمكن أن يكون البلع عن غير اختيار، بل هناك ما يقربه. فالإنصاف أن تراجع السيد الأستاذ في هذا الأمر في غير محله، كما أنه هو تراجع في الأمور الثلاثة، فتراجع بهذا المقدار وتراجع بالأخريات يأتي الحديث عنه إن شاء الله، يعني في الأمرين الآخرين يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.